بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي أحبابنا في الله تبارك وتعالى، تحية من أعماق القلوب، من سويداء الصدور إلى كل هؤلاء النبغاء من أمة الإسلام الذين يريدون أن يكونوا معنا في هذا البرنامج الذي نريد بإذن الله أن يتحول من العلم إلى العمل، صناعة العلماء لكي نصنع المستقبل بإذن الله تبارك وتعالى. ولعلي أتصور أن كثير من هؤلاء المشاهدين والمشاهدات لهذا البرنامج قد تصوروا في بداية الأمر أنني وأخي الكريم الحبيب الأستاذ الدكتور راغب السرجاني نريد أن نتبنى صناعة العلماء في العلوم الشرعية، الحفاظ للقرآن وللحديث وللسيرة ولعلوم العقيدة ولعلوم الفقه الإسلامي والمجتهدون. نحن حقيقة نريد نهضة علمية شاملة في العلوم الشرعية كأساس لا يمكن أبدا الاستغناء عنه، لكن البناء لا يمكن أن يقوم إلا بهؤلاء العلماء في كل التخصصات النافعة، ونعتبر ذلك من فروض الكفايات الضرورية في الأمة الإسلامية. وبالتالي نحن تعرضنا لهذه النهضة العلمية وأن صناعة العلماء في هذه العلوم الحياتية أيضا تعرضنا لأزمة العلوم الحياتية في واقعنا المعاصر، وطرحنا جوانب من الألم وجوانب أخرى من الأمل، ليس فقط في الماضي وهو فيه الكثير مما يبهر، كما عرض لنا أخانا الحبيب الأستاذ الدكتور راغب السرجاني تجربة نظام الدين الطوسي الذي أحيا الأمة بهؤلاء النبغاء من العلماء في المدرسة الطوسية، أيضا التجارب الموجودة الآن في ماليزيا وفي تركيا وفي بعض المؤسسات اللبنانية والخليجية وغيرها. ونقول نحن بإذن الله بهذا قادرون على تغيير هذا الواقع، لأن مرارة الواقع لم تمنع أبدا أن تكون هناك بوادر متميزة وناجحة في واقعنا المعاصر. اتكلمنا على حجم الإنفاق الرهيب الذي يوجد في الكيان الصهيوني المحتل، 4.7% من الدخل القومي، والدول المجاورة لها 2.3% 3.3%، وأحسنهم طريقة وأوسعهم بذلا للبحث العلمي 6.3%. هذه كارثة محققة تؤدي بطبيعة الحال إلى هجرة العقول، حيث لا يجدون معملا ولا يجدون راتبا ولا يجدون كفالة ولا يجدون تفرغا، وبالتالي يفرون من هذا الوضع الذي لا يجد فيه لا المكان الأدبية ولا المالية، إلى أن يصل إلى الدول الكبرى ويتحول علمه وقدراته إلى تعمير للبلاد الغربية ثم تدمير للبلاد الإسلامية. فهذه الهجرة لها وجهان، وجه التدميري للدول الإسلامية ووجه تعميري للدول الغربية. والمؤتمر الذي أقيم سنة 2001 في الإمارات على مستوى وزراء الدول العربية، وزراء العمل في الدول الإسلامية بعنوان هجرة الأدمغة، وقد تم هذا في الإمارات بدعوة من وزير العمل الإماراتي، كانت الإحصائية أن كل في عام 2001 هذا العام وحده هاجر 210 ألف عقل مسلم أو عقل عربي إلى أمريكا الشمالية فقط، فضلا عن اليابان وأوروبا وغيرها، 210 ألف عقل. وقدروا ما تم الإنفاق عليه داخل بلادنا الإسلامية، يعني دول أنفقوا قد إيه، كلفوا الدول العربية والإسلامية قد إيه، ثم لم يجدوا لهم مكانا فهاجروا أو طمعوا في الدنيا اللي هو التجارة بالعلم كما يعني ذكرنا، ونسوا يعني انتماءهم للإسلام الأصيل. هؤلاء يكلفون أو كلفوا الأمة الإسلامية 200 مليار دولار، فكأن هذا السفر الذي يبدو أنه اختيارا قد كلف الأمة الإسلامية يعني مليارات الأموال، 200 مليار. يعني دكتور راغب، الحقيقة نريد أن تعطينا يعني فكرة، يعني وأنت عشت بين الشرق والغرب وتجولت في بلاد العالم، عن قضية هجرة الأدمغة وعلاقتها بمشروعنا صناعة العلماء. يعني احنا بنربي وبعدين يروح يعني بره وينتج بره.
صحيح.
بيقول لك طب انا مش لاقي جوه ان انا انتج، ايش اسوي؟ اجلس هنا لا فيه حياه كريمه ولا فيه يعني كريمه معنويا وماديا، ولا يوجد معمل عشان انتج فيه، فانا بانتج حيث يوجد يعني المكان الذي يساعدني على الابتكار والاختراع.
بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. هي قضيه الحقيقه هجره العقول، هو حتى هجره العقول كلمه يعني بيسموها كلمه لطيفه للتعبير عن ازمه كارثيه، حتى باللفظ الانجليزي مش هجره العقول، بيسموها برين درين، يعني استنزاف العقول.
نعم،
استنزاف العقول، العقل يستنزف الى بلد اخر، يعني انا وكاني احرم بلدا معينا من اغلى ما تمتلك. احنا لما نيجي نستنزف ثروات بلد، استنزف البترول بتاع بلد، استنزف المعادن، استنزف الميه، استنزف كذا، كل ده اقل قيمه من استنزاف العقل. العقل هو اهم ما ميز الله عز وجل به الانسان، ويعني قدمه على سائر المخلوقات بهذا العقل. فاذا استنزف هذا العقل سلبت الامه من افضل ما تمتلك، سلبت الامه ممن جعلها من البشر، ممن جعلها من الإنسان، من بني الإنسان المكرم. فخلاص كل عقل ناضج، كل عقل فاهم واع ترك البلد وانطلق إلى غيرها. فأي صلاح يرجى من أمة استنزف أغلى ما تملك وهو العقل؟ فاستنزاف العقول أصبح الآن لا نقول حالات ولكنه ظاهرة بكل المقاييس، هو ظاهرة.
نعم.
بنقول إن في دراسة بتقول حضرتك إن 50% من الذين ينتقلون للدراسة من العرب والمسلمين إلى أوروبا وأمريكا لا يعودون. 50%، لو أنا طلعت 100,000 في بعثة، 50,000 بيفضلوا قاعدين و 50,000 بيرجعوا. وللأسف الشديد أن 50,000 اللي بيرجعوا قليل جدا منهم بيرجع بحماسة العمل، ولكنه بيرجع محبط نتيجة ما يسمى بالسيفيلايزيشن شوك او الصدمه الحضاريه.
نعم.
لما بيروح هناك وبيلاقي الوضع الحضاري هناك متقدم والعمل ويرجع لبلده فيجد الاحباط والضعف، فبيجي له صدمه ينتكس في بلاده. بال 50% اللي راحوا هناك قعدوا، و 50% اللي رجعوا ورجعوا محبطين ما بيشتغلوش. ايه يعني قليل منهم بيشتغل طبعا، يعني ما نعممش على كله، لكن الظاهره ان الزياره للخارج ديت لم تعد بما ينبغي ان تعود به. يعني احنا لا نمنع مطلقا الذهاب واخذ العلم من هنا او هناك، لكن الهجره والبقاء الى هناك. لما تيجي تتكلم حضرتك على النسب في بريطانيا على سبيل المثال، وهي بريطانيا من البلاد المستقبله حقيقه للعقود الاسلاميه بغزاره، نجد ان
مستنزفه
للعقول الاسلاميه بغزاره. طبعا هي ما بتكرهش احد، هي بالعكس ده هي بتقول
ايجاد المناخ هنا،
المناخ اللي عايز يجي
تفريغ المناخ هنا.
لا ما بتجبرش حد انه يجي، بالعكس احنا ده الناس اللي بتحفى عشان تروح في هذه الاماكن. فوجدوا احصائيه غريبه جدا حضرتك، وجدوا ان تخيل 34% من اطباء انجلترا، بريطانيا بشكل عام، انجلترا واسكتلندا ويلز وايرلندا، 34% من اصول عربيه واسلاميه.
نعم.
يعني ثلث الطاقه الطبيه الانجليزيه مرجع للمسلمين والعرب.
دكتور، الاطباء الموجودين في ولايه نيويورك وحدها من الشام، الاطباء الموجودين اكبر من عدد جميع الاطباء الموجودين في بلاد الشام قاطبه.
سبحان
اللي احنا بنتكلم على سوريا والاردن وفلسطين
ولبنان،
يعني ولبنان.
نعم.
يعني في مدينه واحده،
في مدينة
اطباء
واحدة.
السوريون او الشوام الموجودون في نيويورك فقط. والاحصاءات يعني عجيبه، يعني احنا سايبين 50%، لكن دوله مثل لبنان اكثر من 85% لا يرجعون، المصريين 75% لا يرجعون، سوريا يعني اكثر من 85 الى 89% احصائيات لا يرجعون اللي رايحين يدرسوا هناك، الايرانيون يعني اكثر من يعني 80% ايضا لا يرجعون،
باكستان،
الباكستان يعني هذا
كثيرة يعني جدا يعني.
نعم.
وهذا حضرتك في كل المجالات، يعني حضرتك احنا بنتكلم على هجرة في مجالات طبية، وهجرة في مجالات زراعية، وهجرة في مجالات صناعية، وهجرة في مجالات نووية سلاحية. فيجد المسلم نفسه عنده القبول لفكرة أنه يذهب إلى هذا المكان ليخترع فيه الأسلحة ويطور فيه الأسلحة التي تصدر بعد ذلك مرة ثانية إلى بلاد المسلمين ولكن عن طريق الاحتلال. وإحنا بنشوف الأوضاع المخلة هذه لازم نقف وقف ونقول اللي بيحصل. يعني إحنا بنفتقد هذه العقول وفي نفس الوقت البلاد الأخرى تزداد قوتها بهذه العقول
والتعمير والتدمير.
يعني أنا أشوف
الفرقات بين التعمير والتدمير
والغرب لاقت الموضوع ده. يعني أنا كمسلم بدل ما أدي الفرصة لعقول العالم أن تأتي وتساهم معي في بناء الأمة فإذا بي يعني أصدر عقولي إلى الآخرين وأشوف الآخرين بيعملوا إيه. أمريكا غيرت قانون الهجرة اللي عندها عشان تعدل فيه. كان قانون الهجرة كان عشوائي أي حد يعني يقدمه زي اللي ما بيسمى اللوتري أو يعني بالقرعة اللي يطلع زي ما يطلع يعني. غيروا الموضوع دلوقتي وبدأ جنب نظام اللوتري الموجود ده اللي بيدي نوع من التنوع الغير مقصود يعني بيعملوا دلوقتي إلى أصحاب الإبداع وأصحاب العقول لدرجة إن هم لما وجدوا
عملت الشيء نفسه في ذات التوقيت كأنه في مخطط إن أنا عايز طبعا. أفرغ المنطقة العربية والإسلامية من العقول الإبداع.
وأرجع أنا أقول برضو تاني أن هذا لا يوجه فيه اللوم للغرب عشان دايما إحنا ما نقولش إننا بنعلق أخطائنا على شماعة الغرب. الغرب يبحث عن مصلحتي ومن حقه أن يبحث عن مصلحتي ويبحث عن مصلحتي بشكل إحنا بنقول شرعي. الراجل عمل إعلانان أو قانوني طبعا شرعي بالأعراف الدولية
بنتكلم شيوخ مع بعض
فهو في عمل الراجل عمل شيء يعني إعلان عام. أنا بقول للعالم كله من المسلمين من غير المسلمين من البوذيين من الشرق ومن الغرب أنا عندي فرصة عمل لأصحاب العقول المبدعة اللي عايز يجي ياخد فرصة للعمل هذه يعني يتقدم واللي مش عايز خلاص هو يعني ما فيش أي نوع من الإكراه. فأمريكا عملت لما لقت انظر إلى القوم الذين يبحثون عن رفعة بلادهم لما لقوا إن في تطور في الكمبيوتر في الهند. الهند طبعا في آخر يعني 20 سنة تقدمت تقدم هائل في مجال الكمبيوتر وأصبحت الهند من الدول الرائدة في موضوع البرمجة وأصبح الآن يعني من كثر تقدم الهند أصبحت التقارير والبحوث والإحصائيات وكذا وكذا اللي بتتعمل في أوروبا وفي أمريكا في إنجلترا في فرنسا في ألمانيا وفي أمريكا بتتعمل في الهند وتصدر إليهم. بل إن كثير جدا من المدراء في أمريكا والمدراء في إنجلترا السكرتارية بتاعتهم في الهند. متخيل حضرتك قد إيه النقلة الحضرية. يعني السكرتارية اللي بيعملوا الشغل لأن أسعار في الهند أرخص والتقدم عالي جدا وهم قاعدين هناك في 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 امريكا بدل ما يجيب سكرتير امريكاني ويديله 2000 3000 5000 دولار في الشهر انا اجيب واحد من الهند ب 200 300 دولار وعايش في الهند بيعمل لي شغل السكرتارية كله وانا عايش هناك في امريكا والشغل كله عن طريق انترنت فوري.
ده اكثر كده لو انت حبيت تطلب بيتزا وانت جوه امريكا بيرد عليك واحد في الهند ويعمل اوردر بالكمبيوتر
صح
على المحل الموجود في 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 نيويورك مثلا ولا في لوس انجلوس
ويبعت لك
وواحد يطلع بس يودي الحاجه.
وداد امتنا وخير زمان
تحميل أدعية أئمة الحرمين.
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من
سبحان الغفور التواب سبحان العليم الوهاب سبحان من خضع
لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك.
اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت
ولي. اتصلوا في خط أرض على 09-304-77-2 أو من أي محمول على 1751. اتصل الآن وأدخل الكود.
أمريكا لما لاحظت هذا التقدم في الهند عملت إيه؟ ما راحتش دلوقتي ما عادش يعني
الجيوش
ولا كده. لا بفكره بسيطه جدا هنعمل اعلان هجره, عايزين أن نوفر هذه السنة. كان الكلام ده كان سنة 94 ولسه كانت الهند بدأ وما لقطوا الهند من أولها. سنة 94 هنخصص 100,000 تأشيرة هجرة دائمة, هجرة كاملة, ما بنقولش هتيجي عقد عمل وتروح. وإحنا بنتكلم على أن في ناس جنسيتهم في العالم الإسلامي اسمها بدون, يعني واحد ملوش جنسيه
والله كارثه,
بدون عايش في العالم, عايش في عالم عربي
ومن اصول
على نفس البلد ومعترفين, لكن هو بدون. يعني ايه بدون؟ هو كده يعني ايه بدون, ملكش جنسيه. المهم في هذا الوضع اللي ملوش اللي هو بدون ده, هناك بقى امريكا بتقول لك انا هدي 100,000 تاشيره هجره لكل هندي مبرمج اللي يجي عندنا في امريكا. طبعا الهند ظروفها الاقتصاديه صعبه جدا وحالات فقر شديده, فلما يلاقي عنده فرصه انه يبقى امريكاني مش هيروح يشتغل في امريكا, ده هيبقى امريكي, هياخد الباسبور الامريكي, بتفتح له الدنيا كلها ومجال علم اللي يخليه ما يروحش, تسابق العالم الى هناك. طبعا
الاول يدرس البرمجه, يعني هي دي فتحت الشهيه لدراسة البرمجة والنبوغ فيها,
وهو أصلا في وسط ضعيف وفقير.
نعم.
لكن ما فيش حاجة اسمها ظروف صعبة,
دي
حاجة اسمها إرادة.
نعم.
الإرادة خلتهم ينحطوا في الصخر, زي ما ضربنا في الحلقة الماضية مثل كوريا الشمالية مع ظروفها الصعبة اللي بتصنع السلاح النووي وتخيف العالم الآن كله وتهدد يعني أمن أمريكا شخصيا بالسلاح اللي عملته. بنقول إن الهند هذه الدولة الفقيرة اللي هي فيها مجاعات وفيها يعني انتشار أوبئة وفيها كذا وكذا, في مجال الكمبيوتر وفي مجال طبعا السلاح النووي, عملت الكمبيوتر وأصبحت الآن يسيل لعاب أمريكا على مبرمجي الكمبيوتر في الهند. وبفعل 100,000 واحد. أنا بشوف طبعا أمريكا في هذا في منتهى الذكاء, لأن هي حرمت الهند 100,000 مبرمج كمبيوتر واستفادت هي بال 100,000 هذا, وكانت في سنة واحدة, وفتحت المجال بعد ذلك لرحلات أخرى ورحلات أخرى تعطيهم الجنسية الكاملة. أنا قابلت في كندا أحد المسلمين من أصحاب جنسية بدون, هو الراجل ملوش جنسيه بدون, هو عايش على الحدود ما بين الكويت والسعوديه, فلا هو كويتي ولا هو سعودي. انت ايه يا عم؟ انا بدون. طب اسافر اشتغل؟ ملوش ابدا اي فرصه, انه معهوش باسبور, يعني وضعه فعلا حرج, ما بياخدش كل المزايا. لا الهند, لا سفاره كندا عملت اعلان هجره وقالت اللي عنده امكانيات, هو راجل مبرمج كمبيوتر برضه, اللي عنده امكانيات في كذا وكذا وكذا يقدم على هجره. فراح قدم قال لهم انا بدون. مش مشكله, انت مش بني ادم, انسان عندك عقل, عندك شهاداتك ايه كذا كذا كذا, خلاص ادوله الهجره. وانا قابلته في كندا وهو مهاجر وعايش مستقر ما شاء الله, وكل ابداعه في مجال الالكترونيات بتستفيد منه كندا
طبعا.
فطبعا هذا وضع يعني 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 اصابني بهم من شديد. كنا بنقول ان انجلترا 34% من اصول الأطباء الإنجليز من بلاد عربية وبلاد إسلامية, ف 23% من العقول الهندسية في إنجلترا أصول عربية وإسلامية, يعني ليس مجالا واحدا.
نعم.
وده طبعا بيدينا يعني إضاءة أمل من ناحية أن العقول الإسلامية ما شاء الله ليست فيها نقص, وأننا إذا وضعنا في بيئة صالحة ننتج ونبتكر ونبدع ونسبق ونصبح هنا علماء كمبيوتر, علماء طب, علماء هندسة, علماء فلك, والأمثلة على ذلك في بلاد عالم كثيرة جدا. لكن في نفس الوقت حرمنا العالم الإسلامي من هذه العقول. يعني رأي حضرتك في موضوع السفر إلى الخارج في هذه الصورة؟
الحقيقة يعني يعني هذه المسألة فعلا مسألة مؤلمة, لكن أنا أتمنى أن كل مسلم يعيش بالرؤية الفقهية التي قدمها الإمام ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية. في موضوع مختلف, لكن لما تكلم في يعني في رسالة المظالم المشتركة وقال لو واحد اضطر أن يعمل في نظام المكوس والضرائب, إن كان يريد تقليل الضرر على المظلومين وإن كان ينوي إن أن يعرف يعني النظام العمل, إذا أتيح له أنه هو يعني يصحح هذا الوضع ويعود به إلى الوضع الصحيح, فعمله يرجى أن يكون مقبولا عند الله تبارك وتعالى. الوضع الذي نقوله لإخواننا هؤلاء, لا حرج أن تسافر, لأن الحقيقة لا نستطيع أن نغلق, بل بالعكس.
جميل.
نحن نريد أن يذهب ويتعلم آخر مستوى علمي,
يبدأ من حيث انتهى الآخرون
بنية أن يزيد وأن يبتكر وأن يخترع, لكن يحاول أن يوجد المناخ. وهذا يلقي بعبء على عموم الأمة الإسلامية أن يكون هناك حركة إصلاحية داخلية. أن علماءنا هؤلاء هم رصيد ضخم وكبير جدا بالنسبة لنا. يعني لا يمكن أن نبقى مصدر طرد لعلمائنا والغرب مصدر جذب لعلمائنا وإحنا جالسين يعني عمالين بنخسر حجر الزاوية في عملية التطوير والتعمير الحضاري. حجر الزاوية هو العقل، هو الإنسان المفكر المبدع المبتكر. يعني لهذا يمكن أن نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لموت قبيلة خير من موت عالم. قبيلة تروح، لكن عالم واحد ما يروحش، ما يسيبش البلد،
كارثة
كارثة كبيرة جدا. فيعني
ازاي رجعوا حضرتك؟ يعني انا عندي دلوقتي انا بفتح له المجال، وهو بيبقى رايح زي ما نقول كده ايه، عنده الرغبة وان كانت رغبة وهمية شوية ان هو هيروح هناك ياخد حبة علم ويرجع. لما بيروح هناك بينسى نفسه، وطبعا الفتنة كبيرة، والوسط حتى مش الفتنة المادية فقط المالية،
لا لا
الفتنة العلمية. يعني هو هناك كل شوية بيطلع بيبر او بيطلع بحث، طلع ورقة عمل، وبيشوف مجال مفتوح لي
وتقيم في مؤتمرات وتنزل في مجلات علمية، ثم تتحول يعني مجلة علمية الى شركة تجارية.
صح.
يعني اختراعه اليوم بعد سنة بعد تقييمه داخل مؤسسات علمية رصينة جدا، واعتماده من هذه المؤسسات سواء على مستوى النقاش العلمي من المتخصصين في المؤتمرات، ثم التحكيم على مستوى الكتابة في المجلات العلمية المحكمة اللي فيهاش مجاملات، ويدفع عشان خاطر البحث بتاعه يعني يتم قبوله، يدفع أكثر ممكن ياخد درجة أكبر. هذا الكلام كله خيانات بالجملة للعلم وللعلماء وللحضارة. يعني يجد انه في النهاية بتحول لشركة.
طيب
يعني
هو وجد الوسط ده اللي بيساعده على ابداع
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله
الوسط ده
وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
ما بيرجعش، يعني بيروح هناك وما بيرجعش، وبالتالي تزداد الهوة اتساعا بيننا وبينهم. انا عايز دلوقتي العالم المسلم او طالب العلم المسلم يروح هناك ياخد علم ويرجع، ايه اللي عمله عشان يرجع؟ يعني انا شايف ان المشكلة الرئيسية حضرتك هي مشكلة انتماء. يعني هو هيطلع، هل انا قدرت قبل ما خرجه برا وارميه في النار؟ يعني طبعا النار دي هي نار لطيفة، يعني هو رايح في جو علمي في ظروف بيئية ظريفة وطرف حالة طرفية في المجتمع
يعني.
لكن هي فتنة، هي نار فتنة، ان هو راح هناك فمن غير ما يكون عنده انتماء وحب للبلد الذي يعني ينتمي اليه وحب للدين الذي يعتقده مستحيل يرجع. اذا اصبح القضية قضية برضو العلماء المربين في بلادنا. ان انا وانا بربي الطالب الصغير ده، انا كان عندي في الكلية في سنة من السنوات، أعتقد سنة يعني 90 أو 91، الدفعة ديت أنا أتذكرها في الطب، وكنت يعني مختلط بأفراد كتير منها. كنت أنا ساعتها مخلص كلية بسابق أو بثلاث أربع سنوات، أنا مخلص سنة 88. الدفعة ديت تقريبا كل ما أعرفه فيها هاجر إلى أمريكا وإلى فرنسا وإلى إنجلترا وإلى جنوب أفريقيا، يعني خبرك يعني الى بلاد كثيره جدا من العالم، وواجه ظروف في منتهى الصعوبه. يعني الذين هاجروا الى فرنسا ما كانوا يتكلمون الا كلمه او كلمتين فرنسيتين بنطق تعبان جدا. الان قابلتهم في فرنسا على اعلى مستوى طبي وعايشين هناك واخر تمام، لكن حرمت منهم البلاد الاسلاميه، حرمت منهم مصر وغيرها من البلاد الاسلاميه. فانا بشوف دفع كامله تتجه الى هناك. انا شايف ان دور التربيه هؤلاء عندما فكروا في الخروج من بداية نشأتهم من سنة أولى ابتدائي ومرورا بكل المراحل التعليمية، لابد للمربي وللمعلم وللداعية وللشيخ أن يكون له ابحث عن العلم في كل مكان، لكن لابد أن تعود إلى أمتك وتنفع به هذه الأمة هذا العلم. وأنك إن تركت هذه الأمة في هذه الظروف فأنت تركت الثغرة، والأمة إن لم تكفي حاجتها من علماء كل فرع من فروع التخصص فإنها تأثم وأنت معهم، وأنت بل أنت في مقدمتهم، لأنك على أول الثغرة فأنت بالنسبة لك تحول فرض الكفاية إلى فرض عين. إذا كنت أنت يعني من المهندس وترى أن الأمة الإسلامية تعاني في الهندسة وتركت هذا الجمل بما حمل وتركته إلى غيرها فأنت في مقدمة الآثمين. هذا المعنى الشرعي إن زرع في قلوب المسلمين والحمية لهذه الأمة والانتماء لهذا الدين ولهذا البلد الذي تربينا فيه وعشنا فيه، فيعني اتمنى انه يروح وياخد حبه علم ونشاط علمي ويرجع يسري بالحياه العلميه في بلادنا.
جيد، لكن احنا لا نريد ان نؤثم الناس، لان هو فعلا لو رجع، احنا عندنا تجربه الدكتور المشد وهو عالم ذره من احسن علماء الدنيا.
صحيح طبعا.
ورجع وقال انا مهدد لان مطلوب مني الا ارجع وان يبقى علمي فقط لداخل يعني المجتمع الغربي، وأنا مهدد من الصهاينة بشكل خاص.
طبعا ده كان عشان في مجال نووي يعني, كان في مجال
يعني, ولو احنا محتاجين ننبغ حتى في المجال النووي.
أنا فاهم, أنا أصدر
أقول حماية هؤلاء وكفالة هؤلاء وفتح معامل لهم, مسؤولية الأنظمة ومسؤولية الأثرياء والأغنياء أيضا. يعني أنا أجيبه من برا وأعاده حط إيده على خده, ليس عنده معمل وليس عنده فرصة حتى إن هو يلاقي مكتبة, ليس عنده فرصة إنه يطلب كتاب ويجد هذا الكتاب, يعني مواد اللي يبدأ منها المثيرة اللي يبدأ منها البراءات الاختراع أو العمل العلمي.
صحيح.
فأنا يعني لذلك الحركة الشعبية, نحن لا نريد أن نلقي بالعبء على العلماء والنبغاء فقط. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه محمد هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين, نصر من السماء ومؤمنين في الأرض. إذن هذه تحتاج إلى حركة شعبية. يعني نحن نريد
أن هي التمازج, يعني أنا عايز دولة بالضبط. عايز حاكم ومحكوم, عايز عالم وطالب علم, يعني منظومة كاملة. أنا خليني أنقل لحضرتك تجربة ليست مسلمة ولكنها تجربة كانت ناجحة وكلنا شايفين أثرها. تجربة اليابان. اليابان إمبراطور ميجي القرن 19 عندما فكر في نهضة اليابان, لما رأى الوضع في اليابان مزري حقيقة في ذلك الزمن, حالة من التخلف العلمي الشديد جدا وسبق علمي هائل في الغرب, فعمل إيه؟ عمل هجرة لعقول كثيرة, أو مش هجرة يعني تصدير لعقول كثيرة إلى أوروبا ليعودوا بعد ذلك إلى اليابان بعلم أوروبا ليبدأوا نهضة من جديد. لكن في هذا هذه المجموعة التي هاجرت أو التي تركت اتخذت كورسات تربوية عالية المستوى جدا في اليابان قبل أن تخرج,
الولاء لليابان,
تزرع الانتماء والولاء لليابان.
نعم.
بحيث أنه طالع في زي بيقولوا كده إيه, في ميشن أو في مهمة تشبه المهمة العسكرية. هو طالع في مهمة لمصلحة البلد, هو طالع يتعلم علم معين وهيقعد سنتين ثلاثة خمسة رقم معين يحصل فيه يأكل فيه القديد, لكن لازم ان هو يحصل العلم بتاعه ده.
نعم.
ويعود الى بلادي بعد ذلك لينهض بها. انا اذكر قصة رجل من هؤلاء. هذا الرجل حضرتك مهندس.
نعم.
والمهندس ده ذهب الى المانيا, وهو مهندس ياباني ذهب الى المانيا في مصنع سيارات وبدأ يشتغل في هذا, ما كانش فيه ولا سيارة تنتج في اليابان مطلقا. فراح لألمانيا وتعلم هناك, ووجد وأنه مهندس في مصنع السيارات لا يستطيع أن يحصل التقنية التي يستطيع أن يحصل بها يصنع بها السيارة في ألمانيا, ووجد أنه في اليابان, ووجد أن أفضل وسيلة عشان يعرف يصنع السيارة أنه ينزل يشتغل عامل بإيديه, وغير وظيفته من مهندس لعامل في المصنع, ونزل يعني يعمل بايديه
ويشوف
ويركب, ودخل جوه المعمعة زي ما بيقولوا, واصبح قريبا جدا من الحدث ولقط كل فنون الصنعة ورجع اليابان. ودي كانت اول سيارة يابانية تويوتا اللي عملها عامل ياباني اصله مهندس ياباني اشتغل عامل في المانيا عشان يرجع يصنع سيارة. وتفرج دلوقتي على السيارات اليابانية في السوق الامريكية في السوق الاوروبية, السيارة رقم واحد ما جاش من فراغ.
يعني انا عشت في ميشيغان, كان وهي اكبر مصنع للسيارات في العالم, كانت السيارة اليابانية تزاحم السيارة الامريكية في عقر دارها.
طبعا.
وده عشان واحد عنده رؤية كما ذكرت, واحنا الحقيقة بنتمنى ان المسلم فعلا يكون عنده هذا الانتماء وهذا الولاء, وان المجتمع يعني بسلطته انه فعلا يعمل على استعادة هذه العقول المتميزة حتى يعني يشارك في نهضة علمية وحضارية متميزة تجمع بين هذه الجوانب الثلاثة التي لا يمكن أن ننساها بعد أن رسمها لنا أخونا الكريم الحبيب الدكتور راغب السرجاني, وهي الجانب المادي في أسفل قاعدة المثلث, ثم الجانب الإنساني, ثم الجانب الإيماني في قمته. هذا ما نرجوه بالفعل. والحديث ذو الشجون, ويبدو أننا سنحتاج إلى حلقة أخرى لنتكلم عن قضية العقول المستنزفة وليست المهاجرة, كيف يمكن استعادتها لإعادة التعمير في بلاد الإسلام بدلا من التدمير عندنا والتعمير في الغرب. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.